أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. هذا ما جاي يشتغل. قال: الصراط يستظهر من الذكر الحكيم.
السلام
عليكم. السلام عليكم. يا
اخي شلونك زين؟ الله يبارك فيك. والله العظيم شلونك؟
يستظهر من الذكر الحكيم، ويدل عليه صريح الروايات وجود صراط في النشأة الأخروية. صبحكم الله بالخير. بحث الصراط أيضا من الأمور، من البحوث المرتبطة بالسامع، يعني بالدليل النقلي، فقد أشارت مجموعة من الروايات إلى وجود حقيقة من الحقائق في عالم الآخرة يعبر عنها بالصراط. فيا ترى ما هو الصراط؟ استفادوا وجود الصراط من قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فاختلف المفسرون فيما هو المراد في بورود جهنم. هل المراد به هل المراد بالورود يعني الحضور عند جهنم ورؤية العذاب فقط، أو المراد بالحضور هو العبور على الصراط، أو المراد بالورود هو الدخول في جهنم؟ فهنا آراء ثلاثة حاولت أن تفسر معنى الورود. فهل الورود بمعنى مشاهدة عذاب جهنم شهوده كما هو عليه العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، أو إن الورود بمعنى العبور على الصراط كما أشار إلى ذلك جملة من العلماء؟ فضلا يعني استند كلامهم هذا إلى ما ورد في مجموعة من النصوص، أم لا توجد، أو إنه الدخول في جهنم كما أشارت إلى ذلك مجموعة من النصوص الأخرى التي دلت بصراحة على أن كل بشر سوف يدخل في جهنم ولا ينجو منها أحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل جهنم على المؤمنين بردا وسلاما ثم يخرجون منها إلى الجنة. ومن هنا شرعوا من خلال هذه الآية، شرع البحث بين علماء المسلمين في ماهية الصراط. يا ترى ما هو الصراط بناء على رأي من آراء الثلاثة، من آراء ثلاثة التي تقول بأن المراد بالورود هو العبور على الصراط؟ شرعوا في بيان ماهية هذا الصراط. يا ترى ما هو معناه؟ هل معناه الطريق الذي يمر به الإنسان كما أشارت إلى ذلك جملة من الروايات، أو إن له معنى آخر؟ طيب، لو جئنا إلى الروايات أيها الإخوة لوجدنا واقعا أن الروايات متضاربة في هذا المجال، كل منها يشير إلى مفهوم. فمثلا عن جابر عن الإمام الصادق عليه السلام قال: أدق من الشعرة وأحد من السيف، عليه ثلاث قناطر. والقنطرة واضح، المعبرة هي التي يعبر عليها من النهر، صحيح؟ واضح القنطرة معي، زين. قال: وأما الثلاثة، قال: فأما واحدة، هاي القناطر الثلاثة، فأما واحدة فعليها الأمانة والرحم، وأما ثانيها فعليها الصلاة، وأما الثلاثة فعليها عدل رب العالمين لا إله غيره، فيكفون الممر عليها فتحبسهم الرحم والأمانة، فإن نجوا منها حبستهم الصلاة، فإن نجوا منها كان المنتهى إلى رب العالمين جل وعز، وهو قوله تبارك وتعالى: إن ربك لبالمرصاد والناس على الصراط فمتعلق بيد وتزول قدم مستمسك بقدم. وهذه الرواية تشير إلى أن الصراط طريق، وهذا الطريق ذو عقبات ثلاث لا بد أن يمر بها كل إنسان. في رواية أخرى عن المفضل بن عمر قال: سألت الإمام الصادق عليه السلام عن الصراط فقال: الصراط الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. ثم قال عليه السلام: هما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأما الصراط الذي في الدنيا فهو الإمام المفروض الطاعة، من عرفه في الدنيا واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة، ومن لم يعرفه في الدنيا زلت قدمه عن الصراط في الآخرة فتردى في نار جهنم. وهذه تدل على مضمون يتفق مع مضمون الرواية الأولى، إلا أنها تضيف شيئا آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى وضع صراطا في الدنيا وصراطا في الآخرة، والصراط الذي هو في الدنيا مرتبط بذلك الصراط الذي في الآخرة، فمن مر على الصراط وعرفه في الدنيا كذلك سوف يمر على صراط جهنم الذي هو طريق إلى الجنة، يمر بالنار. زين. في روايات أخرى قال الإمام الصادق سلام الله عليه: قال الصراط المستقيم أمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أنا الصراط الممدود بين الجنة والنار وأنا الميزان. وهذا واضح، تعتبر هذه الرواية تطبيق من تطبيقات الرواية السابقة، حيث وجدتم أن الرواية السابقة إنما هي تشير إلى أن الإمام سلام الله عليه مطلق الإمام هو عبارة عن صراط الله في الدنيا، تلاحظ؟ وحينئذ يكون أمير المؤمنين عليه السلام قطعا مصداق من مصادق هذا الصراط، فليست هذه الرواية في مقام إثبات الصراطية لأمير المؤمنين ونفيها عن غيره، لا، وإنما من باب تشخيص أفضل مصادق هذا الصراط وهو سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. في رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: يا علي، إذا كان يوم القيامة أقعد أنا وأنت وجبرائيل على الصراط، فلا يجوز على الصراط إلا من كانت معه براءة ولايتك. هذا كما روي في البحار، وهذا أيضا واضح لا يتعارض مع البقية، فإنه يدل على أن المرور والجواز على الصراط في الآخرة مرتبط بماذا؟ مرتبط بمعرفة الإمام وولاية الإمام في عالم الدنيا. لاحظ. وإلى هنا أنا بالبداية شنو قلت لك؟ قلت لك أكو تعارض وتضارب، هذا مدعى، لذلك أنا جاي أناقش هذا التعارض والتضارب، ووجدتم إلى الآن أنه لا يوجد تعارض وتضارب بين الروايات. زين. إلى روايات أخرى واقعا لا نريد أن تأخذ مجالا أكثر في الدرس. طيب، الخلاف بين العلماء في تبيان حقيقة هذا الصراط، يا ترى ما هو المراد به؟ هل هو واحد أو هو اثنان؟ يعني هل هو واحد يمر عليه المسيء والمحسن، المسيء يسقط والمحسن يعبر كما هو مضمون بعض الروايات، أو هو اثنان طريقان صراطان، طريق للمحسنين وطريق للكافرين؟ اختلف المفسرون وعلماء الفكر والعقيدة في ذلك. فالذي قال بتعدد الصراط، يعني للمحسنين صراط وللمسيئين صراط، استدل بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وأنتم تعرفون أن الحكم يناسب الموضوع، صحيح؟ توجد مناسبة بين الحكم والموضوع، ما دام أن الهداية إلى صراط الجحيم، فمن البعيد جدا أن يكون المهدي إلى صراط الجحيم هو المؤمن والمحسن، صحيح؟ هذا لا يتناسب. ومن هنا نقول إن الذي يتناسب مع صراط الجحيم هو من؟ هم المسيئون. ومن هنا نقول بتعدد الصراط، صراط له هو صراط الجحيم، وصراط هو صراط المستقيم. طيب، إلا أن بعض العلماء الآخرين يذهبون إلى أن الصراط واحد، تبعا لمجموعة من الروايات التي أشارت إلى ذلك أيها الإخوة. زين، فبعض الروايات أشارت إلى أن الصراط هو أدق من الشعرة، أحد من السيف، إلى غير ذلك. زين، يقول الإمام الصادق سلام الله عليه مثلا: الناس يمرون على الصراط طبقات، والصراط واحد. لاحظ، الناس يمرون على الصراط طبقات وهو واحد. بعد هذا واحد مني تفسير: والصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، فمنهم من يمشي عليه مثل البرق، يعبره مثل البرق سريعا لا يرى هولا ولا عذابا، ومنهم من يمر عليه مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر عليه حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا، فقد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. إذن هذه الرواية وأمثالها جعلت بعض العلماء يقولون إن الصراط واحد، ولكن الذي يمر عليه مختلف، فبعضهم ينال من العذاب وبعضهم لا يراه لأنه يمر كالبر، فالناس مختلفون في مرورهم على الصراط بحسب اختلاف أعمالهم أيها الإخوة. ولهذا واقعا أنا أحترم جدا كلمة قيمة لأحد العلماء في كتابي، وهو الشيخ محمد حسين الكاشف الغطاء، هناك في كتاب قيم له يقول: إن أعمالك هي جنتك وهي نارك، وهي قبرك وهي صراطك. الإنسان أعماله هي الذي ماذا؟ هي صراطه، هي جنته، وهي ناره. هذا طبعا هو كان في مقام الكلام عن نظرية تجسم الأعمال التي هي من أهم النظريات المطروحة في باب المعاد. وستجدون أن المصنف سوف يميل مع رأي العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في بيان الصراط، وسنبين ذلك إن شاء الله تعالى. قال: يستظهر من الذكر الحكيم ويدل عليه صريح الروايات وجود صراط في النشأة الأخروية يسلكه كل مؤمن وكافر كذلك. شوف، يقول يستظهر من الذكر الحكيم، نستظهر يعني شنو؟ الدلالة على وجود الصراط بنحو الظاهر الذي يحتمل الخلاف أو لا يحتمل الخلاف. يلا طلبة الأصول شو تقولون؟ الظاهر يحتمل الخلاف. زين، والظاهر يحتمل الخلاف، وليس فقط يحتمل الخلاف، وإنما نعتمده إذا لم تقم قرينة على خلافه. لاحظ شيء تقول: فإذا قامت قرينة على خلاف الظاهر لم يجز لنا الاعتماد على الظاهر، وإنما نؤوله بشكل يتناسب والقرينة. واضح شلون؟ طيب، قال يقول سبحانه: فوربك لنحشرنهم والشياطين إلى آخر الآية. قال: وقد اختلف المفسرون في معنى الورود، بين قائل بأن المراد منه هو الوصول إليها والإشراف عليها لا الدخول، وقائل بأن المراد دخولها، دخول جهنم يعني. وعلى كل تقدير فلا مناص للمسلم من الاعتقاد بوجود صراط في النشأة الأخروية، وهو طريق المؤمن إلى الجنة والكافر إلى النار. الاعتقاد بأصل الوجود، لماذا؟ لأن النص القطعي دل على وجود هذه الحقيقة. طيب هسه كيفية هذا الصراط، ماهيته، حقيقته، بعد هذا من البحوث الدقيقة التي تحتاج إلى قدم راسخة في المعارف الإسلامية لكي يستطيع الإنسان أن يضع أصبعه عليه. قال: ثم إنه اختلفوا في أن الصراط هل هو واحد يمر عليه الفريقان، أو أن لكل من أصحاب الجنة والنار طريقا يختص به. قال العلامة الحلي: وأما الصراط فقد قيل إن في الآخرة طريقين، أحدهما إلى الجنة يهدي الله تعالى إليها أهل الجنة، والأخرى إلى النار يهدي الله تعالى أهل النار إليها، كما قال تعالى في أهل الجنة: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. وقال في أهل النار: فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهذه الآيات تدل بظهورها على أن الصراط متعدد وليس واحدا. وقيل إن هناك طريقا واحدا على جهنم يكلف الجميع المرور عليه، ويكون أدق من الشعر وأحد من السيف، فأهل الجنة يمرون عليه لا يلحقهم خوف ولا غم، والكفار يمرون عليه عقوبة لهم وزيادة في خوفهم، فإذا بلغ كل واحد إلى مستقره من النار سقط من ذلك الصراط، كما أشارت إليه الرواية. إذن هذا القسم، الرأي الثاني لآراء العلماء، يدل على أن الصراط واحد، وإنما الذين يمرون عليه مختلفين بحسب أعماله. طيب، ما هو المراد؟ فضل.
نعم. ما يدل على وجود الصراط؟ سلمان فهدوه من الصراط الجميل.
نعم.
ما الصراط الجميل؟
لو أنت تعرف أنه التفصيل بعد قاطع للشك، والوصف مخصص. الآن لما يقول اهدوهم إلى صراط الجحيم، هاي الإضافة شنو نوعها؟ لاحظ، مرة تقول هذا كتاب فلسفة، هاي الإضافة شنو؟ إضافة بيانية بعد، تريد أن تبين أن هذا منها، صحيح؟ زين، هنا لما يقول صراط الجحيم، إذن حقيقته أنه ماذا؟ جحيم. زين، لما نجيب المؤمن ونشخص له الحكم، هل يناسبه أن يمر على صراط الجحيم؟ ليس. إذن هذا يدل على التعدد كما بين. زين، الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه له كلام في تفسير هذه الألفاظ التي وردت في الرواية التي تدل على أن الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. يا ترى ما هو المراد به؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه: لو بحثنا في تراث العرب لوجدنا أنهم يضربون هذا مثلا للأمر الضيق، فيقولون ضاق الأمر حتى صار أدق من الشعر وأحد من السيف. يقول ففي الحقيقة لا تتصور أن الصراط يكبر ويصغر بحسب شنو؟ بحسب المار عليه، كما هي الذهنية العامة. لا، وإنما يبين أن الكافر شدته شدة، والمسيء شدته شدة، إلى حد أنها تكون أدق من الشعر، أحد من السيف. فكم يكون السيف حادا، وكم يكون الشعر دقيقا، يعني نحيلا وضعيفا جدا وضيقا. بالذي يريد أن يتلمسه كذلك الصراط يكون عذابه شديدا وضنكا بمن يمر عليه إذا كان مسيئا. إذن هذه كناية عن شدة من يمر على الصراط إذا كان رجلا مسيئا، أقصد إذا كان إنسانا مسيئا. قال وقال الشيخ المفيد في تفسير كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، المراد بذلك أنه لا يثبت لكافر قدم على الصراط يوم القيامة من شدة ما يلحقهم من أهوال يوم القيامة ومخاوفها، فهم يمشون عليها كالذي يمشي على الشيء الذي هو أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا مثل مضروب لما يلحق الكافر من الشدة في عبوره على الصراط. يا أنا الشيخ عبد الزهراء يا أنا مولانا زين. طيب الشيخ يريد أن يعلق على هذه الكلمات. يا ترى شيخنا ما هو رأيكم في حقيقة هذه الصراط؟ الشيخ يقول لا شك في وجود صلة، ويا أنتم بس ركزوا أعطوني بالك، لا شك في وجود صلة بين ماذا وماذا؟ بين عالم الدنيا وعالم الآخرة. فنجد أن القرآن الكريم يشير بصراحة إلى أن في عالم الدنيا صراط مستقيم، فيقول تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وأن هذا صراطي مستقيم فاسلكوه، صح؟ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فإذا في عالم الدنيا يوجد صراط مستقيم لله سبحانه وتعالى، كما أن في عالم الآخرة يوجد صراط مستقيم لله سبحانه وتعالى. وحينئذ نعلم أنه يوجد ثمة ارتباط بين هذا، بين الصراط في هذا العالم والصراط في ذلك العالم. فكما أن التمسك والثبوت أو الثبات على الصراط المستقيم في عالم الدنيا يحتاج إلى جهد ومشقة وصعوبة، كذلك الثبات على الصراط في عالم الآخرة يحتاج إلى جهد ومشقة وصعوبة. فما هو هناك يعني في الآخرة مرتبط بما هو هنا، فمن كان متمسكا ودقيقا مع نفسه في عالم الآخرة ومحافظا على تكليف ربه سبحانه وتعالى، فحينئذ سيكون جوازه على الصراط جوازا بحجم ما عمله في عالم الآخرة. والذي يكون متعثرا، الذي يكون ثباته متعثرا في عالم الدنيا على الطريق المستقيم، تارة يقف على الطريق المستقيم وتارة ينحرف يتبع السبل، فحينئذ هذا أيضا سوف ينحرف في الآخرة. إذن ما حقيقة الصراط إلا ماذا؟ إلا أعمالك. حقيقة الصراط هي ماذا؟ هي عملك. فإن كان عملك ثابتا ومنسجما مع الشريعة المقدسة كان ماذا؟ كان مرورك هناك منسجما وثابتا وسليما. وإذا كان عملك متعثرا في عالم الدنيا كان مرورك على الصراط متعثرا في عالم الآخرة. إذن الأمر مرتبط بالعمل أو لا؟ مرتبط بالعمل. ومن هنا إخوتي ثمة إشارة، من هنا تجد أن هذه الروايات التي أشارت إلى أن معرفة المعصوم سلام الله تعالى عليه مؤثرة في المرور على الصراط، لماذا؟ نحن إذا أردنا أن نفذلك المطلب نقول هكذا: إن ثمة علاقة بين الرؤية الكونية والرؤية الأيديولوجية. وبتعبير آخر، هناك ثمة علاقة بين الرؤية الاعتقادية التي يعتقدها الإنسان في الله سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله، وبين السلوك الذي يسلكه الإنسان. فالعقائد يقال لها الرؤية الكونية، والسلوك والعمل يقال له الرؤية الأيديولوجية. الرؤية الأيديولوجية الجانب العملي من الإنسان سلوكه العملي، وأما الرؤية الكونية فهو الجانب النظري من الإنسان والعقل النظري. ثمة علاقة بين هذا وهذا، فمن كانت رؤيته الكونية رؤية منحرفة لا يمكن أن ينتج منها سلوكا إلهيا، ومن كانت رؤيته الكونية رؤية إلهية واقعية تنسجم مع الواقع الإلهي هذه الرؤية يمكن أن تؤهله ليكون سلوكه الأيديولوجي سلوكا ماذا؟ سلوكا مستقيما. ومن هنا تجد أن المعصوم سلام الله عليه يربط بين معرفة الإمام في الدنيا والاهتداء بهديه وبين المرور والجواز على الصراط في عالم الآخرة. لماذا؟ لأن معرفة الإمام مرتبط بالجانب الكوني أو لا؟ بجانب الرؤية الكونية. فمن لم يعرف الإمام اهتدى أو لم يهتدي الجواب؟ لم يهتدي، فكيف يمر على الصراط؟ لا يمر على الصراط. تقول هسه بكرم الله برحمته هذه أبواب أخرى، نحن نريد أن نتحدث عن باب العادل يستحق أن يمر على الصراط أو لا يستحق. شلونه في باب العدل؟ أبواب يوم القيامة كثيرة. باب العدل هذا الذي لم يتبع الإمام زين ولم يهتدي بهديه فهل يمر على الصراط في يوم الآخرة من باب العدل أو لا يمر؟ الجواب هسه باب الرحمة، باب الكرم، اللطف. تقول لي معذرية القطع، أقول لك إيه نعم، ولكن معذرية القطع لا تدخله في باب العدل وإنما تدخله في أبواب أخرى. هذا المطلب من شريك من أكثر المطالب شرفا قرروا واحتفظوا به، لعله كثير قل أن يشار إليه، قل أن يشار إليه. أقول طبعا هو من إبداعاتي وإنما قاله أجلاء علمائنا، ولكنه يتصيد من كلامهم صعب تجده مطروح في كتابنا. قال أقول لا شك أن هناك صلة بين الصراط الدنيوي يعني القوانين الشرعية التي فرضها الله سبحانه على عباده وهداهم إليها والصراط الأخروي، صلة بين الصراط الدنيوي والصراط الأخروي والقيام بالوظائف الإلهية الذي هو سلوك الصراط الدنيوي. زين، ما هي هذه الصلة؟ أنه أمر صعب. زين والصراط الأخروي إخوتي هنا بعد نقطة وراء الصراط الأخروي ما تجي فارزة، تجي شنو؟ نقطة. خلي نقطة نبدي مطلب جديد حتى يصير المعنى صحيح. والقيام بالوظائف الإلهية الذي هو سلوك الصراط الدنيوي أمر صعب أشبه بسلوك طريق أدق من الشعر وأحد من السيف. فكم من إنسان ضل في طريق العقيدة وعبد النفس والشيطان والهوى مكان عبادة الله سبحانه، وكم من إنسان فشل في مقام الطاعة والعمل بالوظائف الإلهية. فإذا كان هذا حال الصراط الدنيوي من حيث الصعوبة والدقة فهكذا حال الصراط الأخروي، ولأجل ذلك تضافرت روايات عن الفريقين باختلاف مرور الناس حسب اختلافهم في سلوك صراط الدنيا. قال الإمام الصادق عليه السلام الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئا. وأعتقد أني ذكرت لكم هذه الرواية في بداية الدرس صحيح؟ أثناء الدرس نعم. طيب، العلامة الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه يوجد له تعليق لطيف في هذه الآية، وهي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. قال رحمة الله تعالى عليه قال قال إن كون الورود بمعنى الدخول ممنوع، بل الأنسب كونه، هل الدخول بمعنى الدخول في جهنم لو شنو معنى؟ قال الدخول بمعنى الورود، بمعنى الورود بمعنى الدخول ماذا؟ ممنوع. بل الأنسب كونه بمعنى الحضور والإشراف، حضر وأشرف على عذاب جهنم، وفإنه أبلغ كما هو ظاهر. زين. ولذلك يقول وأما الروايات فإنما وردت في شرح الواقعة، هاي الروايات التي تدل على دخول الناس كلهم إلى النار. قال وأما الروايات فإنما وردت في شرح الواقعة لا في تشخيص ما استعمل فيه لفظ واردها. ما معنى لفظ واردها؟ شوف الدقة في الكلام والدقة في البحث. العلامة الطباطبائي يقول هاي الروايات التي جاءت وقالت إن كل الناس يدخلون في جهنم، هل جاءت لتشخص معنى كلمة واردها أو جاءت لتشخص الواقع؟ أي منهم؟ إذا قلنا أنها جاءت لتشخص معنى كلمة واردها فالكلام تام، ولكن تشخيص معنى كلمة واردها هذا بيد الدين وبيد المتشرع، لو بيد اللغة بعد شو تقولون؟ بعد بيد اللغة، هذا وخاضع علما، خاضع للواضع. نأتي إلى الواضع، إلى أي معنى وضعت كلمة شنو واردها؟ يقول وحينئذ نقول إن الروايات إنما شخصت الواقعة، ما الذي يحصل، وليست في مقام شنو، وليست في مقام تحديد معنى كلمة واردها. ومن هنا يقول قال وأما الروايات فإنما وردت في شرح الواقعة لا في تشخيص ما استعمل فيه لفظ واردها في الآية، فالاستدلال بها يعني بهذه الروايات على كون الورود بمعنى الدخول ساقط، يعني هذا الاستدلال لا قيمة له. شنو السبب؟ لأن هذه الروايات لا تفسر معنى كلمة وارد، وإنما تشخص الحادثة. يقول فإن قلت إشكال، لما لا يجوز أن يكون المراد شأنية الدخول والمعنى، بمعنى أن كل إنسان من شأنه أن يدخل في جهنم، ممكن أو ما ممكن؟ نعم، من شأن الإنسانية هي المعصية، من طبعه الخلود إلى الأرض والابتهاج بالدنيا والبعد عن تكليف الله سبحانه وتعالى. فلما لا يجوز أيها الطباطبائي أن نحمل الآية المباركة على شأنية الإنسان أن من طبعه أن يدخل إلى جهنم؟ شو تقول؟ قال لما لا يجوز أن يكون المراد شأنية الدخول والمعنى ما من أحد منكم إلا من شأنه أن يدخل النار، وإنما ينجو من ينجو بإنجاء الله على حد قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. إذن في الأصل أنتم متزكون أو لا؟ لا. بأي شيء زكوتم؟ بفضل الله ورحمته. يقول الجواب قلت معناه كون الورود مقتضى طبع الإنسان من جهة أن ما يناله من خير وسعادة فمن الله، صحيح، ولا يبقى له من نفسه إلا الشر والشقاء. طيب، حينئذ بناء على كلامكم ماذا يكون معنى الآية؟ شوي التفت لي. يكون معنى الآية أن الورود والدخول في الإنسان من طبع أن الدخول والورود في جهنم من طبع الإنسان أو ليس من طبع الإنسان؟ بناء على كلامكم أنتم تقولون شأنية الدخول، حينئذ يكون شنو؟ الدخول من طبع الإنسان. هذا كلام صحيح، ولكن نسألكم ماذا تقولون في هذه الآية؟ يقول تعالى كان على ربك حتما مقضيا. فإن هذه الآية تدل على ماذا؟ تدل على أن الورود بقضائه المحتوم الذي لا يتبدل ولا يتغير بكون الإنسان صالح أو طالح. شنو حتما؟ شنو مقضيا؟
فإذا كلامهم صحيح أو ليس بصحيح. كون الدخول في النار من شأن الإنسان ليس بصحيح. ومن هنا نقول إن الورود على النار بمعنى الإشراف على ماذا؟ بمعنى الإشراف ومشاهدة عقاب جهنم أيها الأخوة. فينجو من نجا برحمة الله سبحانه وتعالى، ويخلد من خلد برحمة الله سبحانه وتعالى. الفصل الثامن الشفاعة، وهذا بحث من البحوث المهمة جدا، والتي حصل فيها كلام طويل عريض بين المسلمين أو بين المفكرين الدينيين من جهة والمفكرين اللادينيين من جهة أخرى، أنه ما هو المراد بالشفاعة، وما هي شروطها، وهل هي جائزة أو ليست جائزة، وهل الشفاعة مناقضة لباب العدل أو ليست مناقضة لباب العدل. زين، أولا ما هو المراد بالشفاعة لغة؟ الشفاعة أيها الإخوة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو الزوج ضد الوتر. تقول شفعت الركعة بالركعة، يعني ضممت إلى الواحدة ثانية، أو شفعت التسبيحة بالتسبيحة، يعني ضممت إلى الواحدة ثانية. فإذا الشفاعة مأخوذة من الشفع. ومن هنا قالوا الشفاعة في اللغة هو الانضمام إلى الآخر، الانضمام إلى الآخر سائلا عنه وناصرا له. ومن هنا تنقسم على قسمين، شفاعة تكوينية وشفاعة تشريعية. وكلا القسمين، الشفاعة التكوينية والشفاعة التشريعية، ذكرهما الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. فالطبيب مثلا يشفع شفاعة تكوينية في وصول الشفاء إلى المريض، والعلاج أيضا يشفع شفاعة تكوينية في وصول العلاج إلى المريض، والماء يشفع شفاعة تكوينية في وصول الري إلى العطشان. فالمراد بالشفاعة التكوينية هو توسط الأسباب بينها، يعني توسط الأسباب بين الله سبحانه وتعالى وبين المسببات. فالماء يتوسط بين الله سبحانه وتعالى وبين الإنسان، فعندما يجري الله سبحانه وتعالى الإرواء يجريه بواسطة ماذا؟ بواسطة الماء. فالماء سبب تكويني يشفع للعطشان فيحصل له على الارتواء، والطعام سبب تكويني يشفع للإنسان فيحصل له على الشبع. إذن في الحقيقة الشبع والري هل هي من هذه الأسباب أو هي من المفيض وهو الله سبحانه وتعالى؟ هي منين؟ من المفيض أيها الأخوة وهو الله سبحانه وتعالى، وإلا ليس لنا إلا الفقر والعجز تجاه فيضه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد أن القرآن الكريم يقول ماذا؟ والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفي. هو بيده الشفاء، بيده الإطعام والسقاية. ولذلك سيد الشهداء سلام الله تعالى عليه يقول له: إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليه؟ نحن نستدل عليه بالشمس، بالأرض، بدقة هذا النظام. استدلالا النية ننتقل من الأثر إلى المؤثر، مع أن وجود الأثر متعلق بمن؟ بوجود المؤثر وهو الله سبحانه وتعالى.
فيقول له: كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟ أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيب. طبعا الإمام جاي يخبر أن العين التي لا ترى هذا الوجود الحق الظاهر بنفسه المظهر لغيره هي عين عمياء عن رؤية الحقيقة الحق وحقيقة الحقائق وهو الله سبحانه وتعالى. وحقيقة الحقائق لا يمكن أن تعلم بالعلم الحصولي، وإنما العلم بها محصور بالعلم الحضوري، هذا من جهة. فإذا هذا هو الشفاعة التكوينية، كلامنا ليس في الشفاعة التكوينية وإنما كلامنا في الشفاعة التشريعية التي سوف يأتي الحديث عنها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآل محمد.
صلى الله على محمد
وآل محمد.